في كبرياءه، بس طلب مهلة. خدوا بالكم ان احنا بنعمل نفس العملية مع ربنا، نكون غلطانين كده وبعد عن ربنا وبعدين نقع في بيئة او ربنا يزنقنا في ركن او يدين على دماغنا، نرجع بسرعة ونيجي نتوب نعترف خلاص يا رب يعني انا هبقى كويس وهبطل كل حاجة واديني هتوب وهيطفي كل اللي عليا، كل اللي كنت متكاسل فيه هعمله، ما كنتش بصلي لك هصلي لك فوق الصلاة اللي هصليها لك 10 دقائق زيادة، مفروض اقرا اصحاح كل يوم هقرا لك 2 زيادة، بخدمك ساعة هخدمك 10 ساعات، بدفع لك 10 جنيه في الشهر هديك 20 جنيه في الشهر، هيفيك كل اللي يليك، بس بلاش حكاية انك تسلمني للخطر. اصلي وهخدم هقرا في الكتاب المقدس هوفي كل اللي عليا. يقول لك يا حبيبي ما تقدرش توفي حاجة من اللي عليك، ما تقدرش، انت عاجز عن القيام بانك توفي اي شيء من اللي عليك. لكن هو ده فكر الانسان باستمرار، اديني بس شوية وقت، اديني بس فرصة، انزلني وقت وانا حواليك اعمل ايه. التعبير الجميل بيقول ان هو لما طلب منه كده يقول تحنن، ذلك الملك تحنن عليه، وفي تحننه لم يعطي ما طلبه فقط لانه لا يعلم ما يطلبه، مش اداله مهلة، بقال له ايه انت معفي كمان من الايه من الدين، ذلك الدين العظيم انت معفي عنه. عشان كده بولس الرسول يقول تعبير قوي عن الله، الله الذي هو غني في الرحمة، غني في الرحمة، تحنن على ذلك الانسان. بس خرج الراجل ده لقى واحد من صحابه عليه 100 دينار ليه، الدينار يعادل 3 ليرات انجليزية، يعني لما تحب تشوف التلاتة يعني 9 عليه 9 ليرات تجاه المبلغ اللي قلناه، او 100 دينار تجاه 100 مليون دينار اللي تسابوله، تعملوا نسبة وتناسب يعني يطلع واحد مثلا الى كام، 2 مليون او 1 مليون وشوية، نسبة مئوية يعني. هي دي صغر اساءة مقدمة في حقنا ما بنرضاش نسيبها، تجاه اللي ربنا بيسبهلنا، زي قطرة مية تجاه المية اللي في العالم كله، غلطة واحد غلطها في حقنا زي قطرة مية ما بنسيبهاش، بينما يكون ربنا سايب لنا زي المية بتاعت العالم دي كلها اساءة احنا وجهناها له. خدوا بالكم تصرفوا سيده او الملك لما جه حاسبه تاني مرة، هو ما زعلش منه لانه طالب بحقه من العبد زميله، لكن زعل منه ليه؟ بطلبه بايه؟ بعنف، بقسوة، ما رحمهوش، طالب بحقه بعنف وبقسوة. الملك ده ما انكرش حق ذلك العبد الشرير في زميله، لكن اللي مسكه عليه ان بعد ما نار رحمة عظيمة جدا طالب بحقه بايه؟ بعنفه واسوأ، حقي اسبهوش، استقرضوني حقوا عليا يخلوني يعني كده حاجة يضحك عليها، حق ازاي اسيبه؟ هلا طب واللي ربنا سابهولك قبل كده كل ده راح فين؟ يقول اخذه بعنقه، مسكه من زمارة رقبته كده عايز يموته. فيقول نفس الموقف اللي عمله مع الملك يعمله ذلك العبد مع ايه؟ مع زميله. يقول فخر، خر يعني ايه؟ وقع، بس كلمة سجد الاولانية كانت عبادة لان دي للملك، لكن ده خر يعني ترفق او استعطف زميله رفيقه بنفس الكلمات، تمهل علي فأوفيك، بنفس الكلمات اللي استخدمها ايه؟ العبد الاولاني، استنى عليا وانا حوفيك. بس وعد هذا العبد الاخر قابل للايه؟ للتحقيق. على 100 دينار يقدر ان هو ايه؟ يوفيهم. ما يمكن يشتغل 100 يوم يجيبهم. ممكن يتباع يجيب اكثر من 100 دينار. وعد هذا الانسان الاخر ممكن تحقيقه. بينما وعد الاول ما كانش ممكن تحقيقه. يقول فلم يرد. كلمة صعبة قوي. لم يرد. مرضاش. وقاه من الارادة المضروبة في عدم مسامحة الاخرين. لم يرد. بل راح اخده ورمى فين؟ في السجن. القاه في السجن. طب ليه رمى في السجن؟ عشان يمنع كل فرصة يحاول ان هو يوفي بيها ايه؟ الدين. ما في السجن مش هيقدر يشتغل. مش هيتباع. مش هيقدر ايه؟ يوفي. مفيش سبيل ان هو يحصل على ما يوفي الدين. لانه عارف ان هو عاجز انه يوفي الدين بتاع الايه؟ الملك. فحد يعجز كمان الايه؟ التاني. فراح اخده ورماه في السجن. التاني الاول طلب مهلة والملك اداله مهلة وقال له كمان نسامحك. التاني جه طلب منه مهلة مرضيش يديله ايه؟ مهلة. طب ده انت لسه مش بس اخد مهلة. ده انت اخد مهلة واعفاء من الايه؟ من الدين. طب حتى سيب له فرصة اديله مهلة. لا رمى فين؟ في السجن. عشان يعجزه. قام العبيد رفقاؤه لما حسوا بهذا الموقف وبهذه الإساءة الشديدة راحوا قالوا للملك. وهنا بيوردي صرخة الناس من أجل المظلومين بتسمع عند ربنا. تأكدوا من الكلمة دي. ما من واحد بيظلم آخر إلا هيدفع ثمن ظلمه للإيه؟ للآخر. لأن في أفواه كتيرة بتصرخ إلى الله من أجل الظلم اللي موجود في العالم. فقال لهم هاتوا بقى تعالى أنت أيها العبد الشرير. وإداله لقب شرير. مش لانه طالب بحقه من اخوه. لكن لانه بالرغم من انه خد غفران وخد نعمة وخد وفاء واعفاء من الدين الا انه ما اداش رحمة لاخوه. عشان كده بيقول معلمنا يعقوب الرسول ان الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. هنا بقى يورينا الحساب التاني او الدينونة التانية او الحساب الختامي. في الاول كان حساب التوبة والاعتراف اللي بنأديه في توبتنا واعترافنا. لكن دلوقتي بقى حساب الدينونة الاخير. ايه اللي خلى هذا الانسان يتصرف بهذا الوضع؟ هو في واقع الامر انه لما سيده قال له اديني مهلة وقال له انا وفيت عنك ما صدقش. ما صدقش انه ايه اداله انه يعني اعفى عنه. هو لسه في ذهن الطلبة اللي هو ايه طلبها اديني ايه مهلة. ده انا سبت كل اللي ليا عندك خلاص. وده انا اللي ضمنني ما يمكن انك ترجع تطالبني ايه دي. ما صدقش ان الديون اللي عليه اتشالت. لم يشعر بالتدرير. ما قدرش يعيش في فكر الغفران. مش حاسس ان المسيح غفر له. عنده عقد الذنب. شعر بخطيته وبذنبه. مش قادر يستريح. مش قادر يحس ان المسيح برره. عشان كده طلع يدور على ايه اللي ليه عند الناس يجمع. لانه لسه ما في ذال في ذهنه انه حيوفي اللي ايه اللي عليه. فطلع يجمع من الناس عشان يدفع للملك. برغم انه مهما جمع مش هيقدر يوفي حاجة من اللي عليه. فجه الملك وقال له ايها العبد الشرير مش سبت لك كل ذلك الدين اللي كان عليك. كل الدين العظيم ده هو لانك طلبت مني عظمة الغفران اللي انا اديتهولك. كان يلقي عليك مسؤولية انك تتعامل بالمغفرة تجاه الاخرين. وعظمة الرحمة اللي انا اديتها لك تلقي عليك مسؤولية انك كان لابد انك تعامل الاخرين بالرحمة، مش تمسك في عنق كل واحد عايز تطلع روحه عايز تنتقم منه. عشان كده قال له انت شرير، مش لانه اقام دعوة كاذبة ضد صاحبه، لا كان عنده حق انه كان ليه عند صاحبه، لكن انه جعله بعنف وقسوة يطالب هذا الحق بعد ما اخذ اعظم رحمة. عشان كده صدقوني الاساس اللي مش هندخل فيه ملكوت السماوات مش لان احنا ما صليناش او ما صمناش او ما دفعناش فلوس، لكن اساس انغلاق احشائنا تجاه الاخرين، انغلاق احشائنا تجاه الاخرين. سر الاخ اللي اتكلمنا عليه كتير، المحبة والخدمة والغفران، اذا ما انفتحتش قلوبنا ناحية الاخرين لن نستطيع ان ندخل ملكوت السماوات. فعشان كده يقول سلموا الى المعذبين، سلموا الى العذاب، حكم بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة، سجن من عذاب للنفس تعذب فيه نتيجة انها ما صدقتش غفران المسيح ليها وما عاشتش هذا الغفران وما منحتش هذا الغفران للاخرين، تعيش في سجن معذبة. بس الكلمة اللطيفة اللي يقولها ذلك السيد حتى يوفي كل ما ايه ما عليه، يعني هيفضل يتعذب لحد ما يوفي كل اللي ايه. طب هو هيقدر يوفي اللي عليه؟ يعني هيفضل معذب الى الايه؟ الى الابد. هيفضل معذب الى الابد لانه مش هيقدر يوفي اللي عليه. لان تفتكروا يعني ان عذاب الخاطي يستطيع انه يوفي دين تجاه المسيح؟ لا، ما هو معنى كده يعني واحد مثلا غلط كتير ربنا يحطه 20 سنة لحد ما يوفي اللي يتعذب يتشوي فيها لحد ما يخلص الفترة بتاعته ويطلعه ويدخله؟ لا، ما ينفعش، لا يستطيع ان يوفي، لان دول 100 مليون دينار اعظم مما تقدمه المسكونة كلها تجاه الله، دين لا يستطيع الإفاء به. مش حاجة تقدر توفي دين الخاطي، ان شاء الله لو يتعذب ايه كل حتة يعني كل انواع العذاب دقها الا دم المسيح. ما كانش متمتع بهذا الغفران، ما كانش قادر يشعر بيه يحسه. عشان كده مش لان هيعذبه لحد فترة وبعدين يطلعه، ده لا مش هيقدر يوفي، عشان كده هيفضل عذاب وعذاب ابدي. عشان كده يقول احد الاباء القديسين عبارة صعبة جدا، الذين خابوا من رحمة المسيح في هذه الحياة التي على الأرض سيخيبون منها إلى الأبد. اللي خاب وما قدرش يستفيد برحمة المسيح هنا على الأرض هيفضل خيبان منها إيه على طول، مش هيقدر يحصل عليها. الواحد يقول طب يعني إذا كان الملك ده اداله 10,000 وزنة، هو الحاجة اللي يعطيها الملك تسترد؟ تسترد اذا كان الملك وهب انسان شيء ليه بيرجع يطالبه بيها؟ يسترد منها ليه؟ وفي وقع الامر ما كانش الملك عايز يسترد شيء، لكن كان عايز يقول انت عملت ايه باللي انا ايه اديتهولك، اتصرفت ازاي مع الناس. وده اللي بيوضحه المسيح في مثل وكيل الايه الظلم، انت عملت ايه بالوزنات اللي انا اديتها لك، بالسلطات اللي انا اديتها لك، عملت ايه مع الناس، صرفت معاهم ازاي؟ مش لانه عايز يسترد تاني الوديعة بتاعته. كان ممكن هذا العبد الشرير لو انه صدق وعاش الانعطاق والحرية اللي ادهاله سيده كان يحيا حر بلا دين الى الابد، وكان يمتع الاخرين بتلك الحرية، لكن ما قدرش ان هو ياخدها. عشان كده يقول السيد المسيح آية، هكذا ابي الذي في السماوات. ما قالش اباكم، لان اباكم ما يرضاش بقى
ان يكون عنده عبيد شريرين يسمي نفسه ايه؟ ابوهم. فقال ايه؟ ابي. ان لم تتركوا من قلوبكم بكل واحد لاخيه زلاته. تفيد من قلبك مش بشفتيك او يعني تظاهريا، تفيد برغبة حقيقية من قلبك انك تغفر للاخر، انك تغفر لاخوك، انك تسامحه بقلبك برغبة حقيقية. مش هتقدر تتمتع بغفران ذلك الملك. الرحمة سارية حتى الى لحظة الدينونة، بس للانسان اللي بيثبت في الرحمة. اصل في فكرة كانت عند اليهود ان في زمن الدينونة الرحمة لا يوجد لها مكان، العدل بس اللي هيبقى ايه؟ ظاهر. لا، الرحمة موجودة وسارية الفاعلية، بس للانسان اللي صدقها وخدها وعاش بيها وصرف منها على الاخرين. المثل ده بيقوله لنا المسيح، يرينا ان خطايانا تجاه الله عظيمة جدا، وان الله يغفر لينا كل هذه الخطايا العظيمة مغفرة تامة. هذا الدين يوفيه عنا. وبعدين تالت حاجة يرينا ان زلات الاخرين تجاهنا حاجة بسيطة جدا لا تقارن بالنسبة للي احنا بنعمله في ربنا. رابع حاجة، يجب ان نغفر من كل قلوبنا للاخرين. يجب، مش موضوع اختيار، مش موضوع انك بتطالب بحقك، ده يجب عليك انك تغفر من كل قلبك للاخرين. وان لم تغفر لن يغفر، ان لم تغفر لا يغفر. قال تقول لي يعني انا اغفر الاول، طب اجيب مقدرة منين للغفران؟ هقول لك لا، هو اللي هيغفر لك الايه؟ الاول، ويمتعك بالغفران. بس لما تستمد منه الغفران اعمل ايه؟ اغفر للايه؟ للاخرين. لما تتمتع بالغفران بتاعه اغفر للاخرين، لانك لو ما غفرتش للاخرين يسحب الغفران ايه؟ منك. ده اللي بيمتعك بيه في الحساب الاول، لكن في الحساب التاني لو ما متعتش انت بيه الاخرين يسحب ذلك الغفران منك. ذلك العبد الشرير ما قدرش يستوعب غفران سيده، لان كان في ذهنه فكرة مختلفة خالص عن فكرة سيده. كان كل فكره ان الغفران في انه ياخد مهلة، بينما سيده فكره الغفران ان هو ايه؟ يعفي عنه. وفضلت الفكرة دي لابسة في دماغه انه حيوفي، يعني حيوفي، لانه ما قدرش يتمتع بالغفران، وقع تحت عقدة الاحساس بالذنب المستمر، انه غلطان، انه تعبان. عشان كده بيقول علماء النفس بردك ان الانسان بنترجمها كتير في حياتنا. لما تقول يعني كان مفروض عليا ان انا اعمل الواجب عليا وما عملتش، انت حسيت ان عليك ايه؟ دين. او شفت واحد غلط غلطة وبعدين حصلت له مشكلة يقول يستاهل، اهو بيدفع الايه؟ التمن. يعني الانسان باستمرار عليه ايه؟ دين، دين الواجبات او دين التمن اللي عليه. لكن لو الانسان ما قدرش يتمتع بغفران المسيح ويحس ان المسيح غفر له هذا الدين العظيم، هظل في سجن نفسي معذب. خبرات مؤلمة وذكريات مؤلمة تفضل تقلقه وتتعبه وتضايقه، عذاب وعذاب ابدي. كانت احصائية لطيفة تورينا مدى السجن الرهيب اللي احنا بنحطه لانفسنا، ولما 75% من المرضى اللي موجودين او اي واحد بيروح يسأل دكتور عن حاجة، 75% منهم مرضى بيشتكوا بامراض عضوية، لكن هم اصلا مرضى نفسانيين ما عندهمش حاجة عضوية، بيسموها سايكوسوماتيك ديسوردر. سايكوسوماتيك، سايكو يعني نفسي، سوماتيك يعني جسدي، يشتكوا بحاجات اعراض جسدية لكن هي اصلا سببها ايه؟
نفسية. الناس دي أمراضها وأعراض الأمراض البدنية اللي فيها وانهياراتهم العصبية وأتعابهم النفسية كلها انعكاس للسجن النفسي اللي هم ايه عايشينه، وكأنهم عايزين يأذوا نفسيهم بالمرض عشان يكفروا عن عقدة الايه الذنب، عايزين يدفعوا ثمن الذنب بالمرض بتاعهم، وكأن يعني اعراض المرض بتاعتهم دي اعتراف لا ارادي منهم بالذنب بتاعهم، هم مش عايزين يقروا بالخطية فبيشتكوا باعراض كتيرة مرضية، كأن الاعراض المرضية دي اعتراف لا ارادي غصب عنهم بالذنب بتاعهم. كده معظم المشاكل النفسية والاتعاب نتيجة اخفاق الانسان في انه يدرك غفران المسيح، او اخفاق الانسان في انه يقبل هذا الغفران ويصدقه ويعيش بيه ويتمتع بيه. العبد ده ما قدرش يصدق الفكرة دهية، ما قدرش يصدق انه مش هيدفع حاجة، فطلع يتخانق مع الناس عشان يلم، لانه مصمم انه يدفع، ما قدرش يتمتع بتبرير المسيح. لما بنتخانق مع الناس عشان ناخد اللي حقنا، اوفي لي ما لي عندك، او ان احنا بنقعد نسيء الى الناس، اخفقت ان احنا نقبل غفران ربنا الغير مشروط. ما قدرش يفهم العرض اللي قدمه سيده ان انت معفي من كل حاجة، لسه فاكر انه باخد مهلة عشان يوفي، فيقوم يزود الصلوات ويزود ويزود الانشطة الروحية او الممارسات الشكلية في الكنيسة، ويلاقي نفسه انه عمال يتعب اكتر واكتر واكتر. لازم تشعر ان المسيح بيلمس من جوه، بيشفي بيغفر، حط ويرمي في اعماق البحر ويقولك بعد كده نو فيشنج، ده التبرير الحقيقي، محدش يقدر يصطادها، لا انت ولا الشيطان ولا الناس اللي حواليك. ما قدرش يصدق، ما قدرش يعيش، ما قدرش يتمتع. احنا بنعمل نفس الفكرة، بنعرف كويس وبنسمع عن غفران ربنا كويس، لكن ما بنتمتعش بيه، ما بنعيشوش. عشان كده لابد ان مثل هذا المدين لهؤلاء المديونين يكون وقفة كويسة نفكر فيها. رب ان احنا عايزين نتمتع بتبريرك، نتمتع بغفرانك، ونعكس هذا التبرير للآخرين. اذا كان حاسس ان في ناس كتيرة غلطت في حقي، ابويا وامي غلطوا في تربيتي وعقدوني وعملوا في عقد وربوني غلط او حرموني من حاجات، او حاسس ان اخويا واخواتي خذلوني ورفضوني ورذلوني وما سدونيش وما بيحبونيش، حاسس ان ليك صديق كنت فرحان بيه وبعدين صديقك ده خانك، او انسان بتحبه وحبيبك ده هجرك، او شريك عمر وعدك انه يرعاك ويحبك ويحترمك ويقدرك وبعدين يعني ضحك عليك ونكد عليك عشتك، كأن لسان حالك بتقول لكل دول هاتوا اللي ليا ايه عندكم، هاتوا اللي ليا عندكم. لا، اتعلم انك تغفر للكل، تنسلهم لان ربنا نسالك. كل الاساءات وكل التجريحات اللي انت مريت بيها انساها، هتنساها للناس لما تختبر فعلا ان الله نسي ليك العشر تلاف وزنة اللي كانوا عليك. نعمة تقودك الى غفران واحساس بالغفران دائم، فتقدم غفران للاخرين. لكن اذا ما قدرتش تشعر بهذا الغفران، هتفضل انت متعذب وهتعذب الاخرين، هتفضل تطالب بحقوقك في الناس التانية. على رأي قصة لطيفة يمكن بعضكم اراها، ان خادم من خدام في احد الولايات الامريكية كان بيخدم وبيخدم بنشاط كبير، لكن كان معاه مشكلة مع مراته، برغم ان مراته كانت امرأة كويسة جدا ومحبة وبتخدمه وبالطبع، ولكن كل ما يشوفها كان يرمي عليها المسؤولية ويرمي عليها كل مشكلات وسبب كل غضب. برغم انه بيخدم لكن في بيته ما كانش مستقر، وكان كل خدمته تعنيف للآخرين. فقعد في مرة كده مع الناس واحد مرشد روحي ليه ابتدى ينكش جواه، فطلع قصة غريبة قوي. لما كان خاطب مراته دي كان في الجيش في كوريا، وبعدين سافر لليابان فترة اسبوع اجازة، كان فاضي. هو ماشي لقى بيت للزنا او بيت للبغاء، طلع زنا. وبعدين بعد ما زنا العملية دي ابتدت تبكته شوية، وبعدين قدم يعني عنها شوية كلمتين كده قدام ربنا، انا غلطت وايه، وحاول انه ينسى الايه الموضوع. رجع لقى خطيبته دي مستنياه بعد فترة الحرب الطويلة، وبعدين اغبقت عليه بحب واهتمام ورعاية، فما بقاش طايق، لان كل ما يفتكر يفتكر ان هو ايه خانها، ان هو ما كانش امين معاها. برغم انه يعني قال شكليا انه تاب، لكن ظلت عقدة الذنب ايه جواه، فانعكست انه بقى يرفض كل تصرفاتها ويقع عليها بالملامة، علشان حاسس انه مش مستاهل كل الحب اللي هو ايه بياخده منها، فعايز يعذب نفسه وبيعذبها في نفس الايه الوقت. انعكاسات نفسية، مش قادر يغفر لنفسه، عشان كده مش قادر كمان يتحمل الحب اللي هي بتقدمه له، فمسك في خناقها، عايز يمسك في خناقها باستمرار. لكن لو هذا الانسان تمتع بغفران حقيقي، لو تمتع بغفران حقيقي كان يقدر يمتع كل الناس اللي حواليه بالغفران. لكن هي دي مشكلتنا، بننسى ان ربنا ساب لنا 10,000 وزنة، ونمسك في خناق كل واحد على كلمة ولا على تصرف ولا على فعل عمله فينا، ونقول ونطالب بحقنا وعايزين حقنا. هتطالب بحقك، الله سيطالب بحقه ايضا ايه منك. ممكن العبد زميلك يقدر يوفي دينه، بينما انت مش هتقدر توفي ذلك الدين. عشان كده المثل ده مهم جدا واحنا في نهاية هذه السنة، ان تكون معاملتنا للاخرين برؤية اخرى نتيجة تمتعنا بغفران ربنا، ولربنا المجد دائما ابديا. تفضل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل في انجيل معلمنا متى الاصحاح 19 من عدد 1. متى 19 عدد 1. ولما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء الى تخوم اليهودية من عبر الاردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا، اذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا، بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. قالوا له: فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. واقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج.
قال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان يلدها هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. ما مستطاع أن يقبل فليقبل. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك، والمجد لله دائما أبديا أمين. يقول ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية. كان الكلام اللي قاله السيد المسيح في موقف الغفران أو علاقة الإنسان أو صفات السبع صفات اللي اتكلمنا عليهم صفات إنسان الملكوت، كان هذا الكلام في مكان الجليل أو في القسم الشمالي خالص من فلسطين اللي هو منطقة الجليل. وزي ما احنا عارفين ان السيد المسيح قعد معظم وقته في منطقة الجليل في الشمال فوق، وما كانش بينزل لأورشليم الا في مناسبات الاعياد فقط، لكن اغلب وقته اغلب عظاته اغلب معجزاته صنعها في القسم الشمالي في منطقة الجليل. وطبعا كان معروف ان منطقة الجليل دي المنطقة الشريرة او المنطقة الفاسدة، يسموهم حتى جليل الامم، ان الناس دول كانوا قريبين في حياتهم او اليهود دول كانوا قريبين في حياتهم من الامم. فعشان كده حتى النبوة اللي جت في سفر اشياء ان الشعب الجالس في الظلمة جليل الامم اثر نورا عظيما. فالمسيح قعد معظم وقته في منطقة الجليل، صنع فيها كل معجزاته، قال فيها كل عظاته، من اجل ان دي كانت اكثر المناطق ظلمة هو خرج منها وعاش فيها وخدم فيها لكي ما يبصر هذا الشعب الجالس في الظلمة ذلك النور العجيب او النور العظيم. ومن اول اصحاح 19 دي اخر مرة يكون فيها السيد المسيح في الجليل. من اللحظة دهية المسيح مش هيرجع للجليل تاني، لكن هيركز كل معجزاته وكل اقواله وكل عمله في منطقة اورشليم. خلاص المسيح ساب الجليل ومتجه ناحية اورشليم ناحية الصليب. فدي اخر مرة كان فيها السيد المسيح في منطقة الجليل. ما رجعش للجليل الا مرة واحدة، وكانت امتى؟ حد فاكر؟ رجع بعد القيامة لما قال لمريم قولي للتلاميذ ان يذهبوا الى الجليل هناك ايه يرونني. من اللحظة دي او من اول اصحاح 19 انقطعت صلة السيد المسيح بالجليل، ويبتدي يركز نفسه في اليهودية وبالاخص في اورشليم، وحيبتدي يدخل في مكان الهيكل، وحيبتدي يتردد في بيت عنيا اللي كان قريب من اورشليم والمنطقة اللي في الجنوب تحت. وبالرغم ان كان ممكن المسيح ينزل من الجليل لاورشليم على طول، الا انه راح منطقة عبر الاردن ولف فترة او مشوار اطول. منطقة عبر الاردن اللي هي منطقة بيريه باليوناني، او حاليا اللي هي منطقة الجولان اللي عليها خناقة دلوقتي. المسيح فات على منطقة عبر الاردن او منطقة الجولان، ودار الحديث ما بينه وما بين الفريسيين في المنطقة دهيت. لكن نشوف ان الفريسيين كانوا بيتتبعوا خطوات المسيح، وكانوا بيروحوا لحد عنده من اجل ان هم يجربوه ويجدوا شكاية عليه. فعشان كده يقول جاء اليه الفريسيون ليجربوه. من اجل التجربة، من اجل ان هم يوقعوه بغلطة ويمسكوه عليه. فسألوه سؤال، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته من اجل كل سبب؟ هي ان هم كانوا خبثة جدا في السؤال ده لعدة اسباب، وبرغم ان المسيح كان اعلن رأيه بصراحة في الموضوع ده هو في الموعظة على الجبل في اصحاح 5 لما درسنا الموعظة على الجبل، ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا، لكن هم رجعوا يعيدوا الكلام ده تاني. اول حاجة، وده كان سبب رئيسي، علشان يهيجوا الشعب ضده. موضوع الطلاق ده كان مريح اليهود قوي، يعني كان في سفر التثنية او في الشريعة آية كده اليهود فهموها غلط وطبقوها غلط. في سفر التثنية بيقول ايه؟ ان الراجل من حقه يطلق امرأته ويعطيها كتاب طلاق اذ لم تجد نعمة في عينه، اذ وجد فيها عيب لاي سبب، يعني لو ما عجبتهوش يطلقها. واختلفوا بقى في تفسير الاية دي اختلاف كبير جدا، يعني ايه اذ لم تجد نعمة في عينه؟ قالك ممكن يعني لو طبخت له طبيخ وحش مش على مزاجه يطلق. وكان في حزبين كبار جدا، حزب تبع واحد اسمه شمعي، وده ربي او معلم من معلمين اليهود، ده كان حزب متشدد جدا، كان بيقول ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا. كان في حزب تاني تبع معلم اخر اسمه هليل، وده يعني كان راجل متساهل شوية، فقال لا لو ما عجبتهوش يديها كتاب طلاق لاي سبب مش على مزاجه يسيبها. فكان في حرية في ان هم يعملوا موضوع الطلاق ده، وكل واحد ما تعجبهوش مراته يطلقها وخلاص. لما يجي المسيح ويقفل الباب او يقول مفيش طلاق الا لعلة الزنا، الكلام ده مش هيجي على مزاج الرجالة او على مزاج الشعب اليهودي، هيبتدوا يهيجوا ضده. تاني حاجة، هم كانوا متأكدين ان لو المسيح قال ان مفيش طلاق هيقولوا له انت ضد الناموس، وده اللي قالوه له، لان موسى جم قالوا له كده، موسى اوصى ان تعطى كتاب ايه؟ طلاق. يبقى فيه ايه؟ طلاق، يبقى انت ضد الناموس، انت ضد موسى. والحاجة الثالثة الاخبث من كده، وان هم راحوا في منطقة عبر الاردن في منطقة بيريه دي اللي كانت تبع حكم هيرودس، وهيرودس كان لسه عامل عاملة قبل ما يقتل يوحنا المعمدان، كان عمل ايه؟ اولا طلق مراته الاولانية اللي كان متزوجها بنت الحارس ملك الدمشقيين، وتزوج بايه؟ بهرودية. ولما المسيح يقول ان مفيش طلاق، يبقى مين اللي هيعديه دلوقتي؟ هيرودس. وهم يعني ما يصدقوا ان هم يحموا هيرودس ضد المسيح، عشان كده حبوا ان هم يجربوا المسيح بهذا السؤال، برغم ان هم كانوا عارفين رأيه كويس قوي اللي قاله قبل كده في الموعظة على الجبل. فقالوا له، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ فالمسيح كان مصدر هذا القرار، وقال لا يحل. وبعدين السيد المسيح في قراره اللي أصدره قاله لهم، زنقهم زنقة كويسة جدا، ان المسيح قراره كان معتمد على اصول كتابية، على نصوص كتابية من التوراة، مش مجرد انه قال كلمة كده وخلاص. قال لهم اما قرأتم، انتم ما بتقروش، انتم مش بتتمسكوا بالتوراة وبالناموس، طب انتم ما قريتوش؟ ما قريناش ايه؟ قال لهم كام آية كده لطيفة قوي، من البدء خلقهما ذكرا وانثى، بأول آية، من البدء في البداية خلقهما ذكرا وانثى، رجل واحد لامرأة واحدة. ما كانش ممكن لآدم ان يطلع حواء، لان لو طلعها مش هيقدر يتجوز غيرها، لان ما كانش فيه غيرها. ثانيا، حواء دي طلعت من ضلع او من جنب آدم. لو فصل حواء عنه يبقى كأنه بيقطع جزء منه، وده ما يرضهوش او مؤلم بالنسبة له. فعشان كده قال لهم ان من البدء شريعة زوجة واحدة ولا يمكن الانفصال. دي حياة الانسان اللي الاول. ولما نرجع لآية خلقة ادم وحواء في سفر التكوين الاصحاح الاولاني، نلاقي كلمة عجيبة قوي. يقول على صورة الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهما. على صورة الله خلقه، بيتكلم بصيغة ايه؟ مفرد. وبعدين ذكرا وانثى خلقهما. وبعدين يقول من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنين واحد. في الآية دي ذكر مرة آدم بصيغة المفرد، أو ذكر الإنسانية بصيغة المفرد، والمرة الثانية بصيغة الجمع والاثنين. خلق خلقهما، خلق خلقهما. وكأن في الأول كانوا واحد، وبعدين بقوا اثنين، وبعدين رجعوا بقوا ايه؟ واحد تاني. كان ادم وحواء واحد، لان حواء كانت مختفية جوا ادم لما خلق الله الانسان. وبعدين ظهروا في صورة اثنين، ذكر وانثى. وبعدين في الزواج يرجعوا الاثنين دول ايه؟ واحد تاني. واحد اثنين واحد. وبعدين يروح السيد المسيح يتكى على الآية اللي جات بردك في سفر التكوين، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنان جسدا واحدا. ده كأن عايز يقول ان العلاقة بين الزوج والزوجة، ده كأن عايز يقول ان العلاقة بين الزوج والزوجة اقوى واشد من العلاقة ما بين الاباء والايه؟ والابناء. ليه؟ لان ممكن الابن يسيب الاب والام في انفصال ويترك اباه وامه، لكن مش ممكن يسيب الايه؟ الزوجة، لان الاثنين جسد واحد. عشان كده المسيح بيلفت نظرهم ان من الاول خالص، وكانت شريعة الله، اذا كان صعب ان الابناء ينفصلوا عن الاباء او يهجروهم، فاصعب واشد ان الزوج ينفصل عن الزوجة. يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، والاثنين يكونوا جسد ايه؟ واحد. رابطة اقوى ما بين الزوج والزوجة من رابطة الاباء بالابناء. وبعدين يقول ليس بعد اثنين، واكد على الحتة دي، ليس بعد اثنين بل جسدا واحد، بينما البنوة في اثنين منفصلين. وهتلاحظوا ان في شريعتين هما اقدم الشرائع اللي استلمهم الانسان. شريعة الزواج دي من اول اصحاح في سفر التكوين، وشريعة السبت من تاني اصحاح في سفر التكوين. اقدم شيء في تاريخ البشرية شريعة الزواج وشريعة السبت، قبل ما تيجي الوصايا العشرة، وقبل ما تنزل بقية الشرائع والذبائح والحاجات التانية كلها. لان ربنا بيتكلم عن الاتحاد الزيجي، وبيحط مثالية للزواج. هدف الزواج مش انه بس مجرد ممارسة جنسية، ولا هدف الزواج انجاب الاطفال، لا ده ولا ده. لان لو كان هدف الزواج انجاب الاطفال كان من حق الرجل، كان قال كده المسيح ان المرأة اللي ما تخلفش من حق الرجل ان هو ايه يطلقها. لكن هدف الزواج اللي من الاول ربنا كان حطه هي حياة الشركة، حياة الاتحاد ما بين الرجل والمرأة، ان الاثنين يبقوا واحد. وخدوا بالكم من حياة الشركة او حياة الاتحاد دهيت، ما هياش اتحاد بان واحد يدوب في الاخر، يعني واحد يظهر سلطته على الاخر ويمحو شخصية الاخر والتاني يدوب جواه، لا ما هياش كده. ما هياش دوبان واحد في التاني او واحد يخضع للتاني الى ما لا نهاية، ولا هي في استقلالية ان كل واحد يبقى له شخصية مستقلة عن الاخر. لكن هي شركة اتحاد من نوع مميز اسمه اتحاد التكامل، ان كل واحد يكمل الايه الاخر. دي طبيعة الزواج اللي ربنا اوجدها، وهي دي طبيعة الزواج في الملكوت، في الناس اللي بترتبط بملكوت المسيح. ما هيش ان احنا نسمك بعض او نستقل عن بعض. كان في نموذج عجيب يمكن بعضنا يعرفوا، ان اتنين كانوا متجوزين وعايشين في شقة واحدة، لكن كان كل واحد في اوضة، محدش يقول للتاني صباح الخير، كل واحد بياكل لوحده، كل واحد بيعيش لوحده. حتى لما الزوج مات الزوجة ما كانتش في جنازته، بينما كانوا عايشين حوالي 25 سنة مع بعض في شقة واحدة، متجوزين لكن جواز في استقلالية. فلا الزواج المسيحي فيه دوبان طرف في الطرف الاخر، ولا في استقلالية من طرف عن الطرف الاخر، لكن في تكامل ان كل طرف يكمل الاخر. كل واحد ليه شخصية مميزة، لكن كل واحد يكمل الطرف الاخر. حتى لو كان في تنازلات بيقدمها الطرفين من اجل ان الحياة بينهم تستمر، لكن هذه التنازلات ليست معناها ان واحد بيدوب في التاني، لكن معناها ان الاثنين بيكملوا بعض عشان يعيشوا عيشة فرحة مرتاحة. هدف الزواج اصلا لما ربنا قال ليس جيد ان يكون ادم وحده اصنع له معينا ايه نظير، ان يخلي الحياة مرتاحة اكتر، فرحة اكتر، مبهجة اكتر. لكن هل بيحصل ده ولا ما بيحصلش؟ ده السبب الاخطر اللي هنشوف ليه هو بيحصل كده. فعشان كده لازم يبقى فيه تكامل في الزواج. الحاجة اللي ناقصة في الزوج يجدها في الزوجة، والحاجة اللي ناقصة في الزوجة تجدها في الزوج، فالاثنين يعيشوا مرتاحين فرحانين لان في تكامل. لكن بتحصل الغلطة المشهورة والمعروفة ان فكرة التكامل دي مش موجودة، لان هم عايزين طرف عايز يفرض شخصيته على الاخر ويبوب الثاني فيه ويبقى هو المتحكم، او ان هم عايزين يعيشوا في استقلالية كل واحد يعمل اللي عايزه، فما بتتحققش فكرة التكامل، فبتبتدي تحصل النزاعات او الخلافات. وبدل ما كان الزواج فرصة للانسان انه يرتاح ويفرح، بقى الزواج فرصة للانسان انه يعيش حياة تعيسة وحياة كئيبة اكتر، لانه ما فهمش القصد اصلا ايه. عشان كده لما بيجوا يختاروا على رأي يعني احد الكتاب يقول تعبير لطيف قوي، لان ما تبصوش للزواج في اتفاقه في ايام الخطوبة، في الايام اللي فيها رومانسية وفيها فسح وكل واحد يعني بيتمحلس للتاني وكل واحد بيظهر بصورة مغايرة للاخر عشان يكسب رضا الاخر او ينال رضا الاخر، بتبقى فيه قشور او تزييف. لكن نصه باستمرار للطرف الاخر وهو مجدود وهو متعب وهو منهك وهو تعبان، انت هتقبله بهذا التعب ولا بتبصله وهو متزوق وهو متشيك وهو في جو من رومانسية؟ عشان كده اللي بيحاولوا يغطوا الحتة دي في الاول او يعيشوا في الجو بتاع الفسح وخلاص وبعدين يصدموا بالواقع ان الحياة الزوجية عايزة تنازلات، عايزة تعب، عايزة شقاء، تبقى صعبة. ويمكن قصة لطيفة قريتوها في كتاب شفاء المشاعر الجريحة عن اتنين كانوا بيخدموا بعض، كانوا بيخدموا مع بعض، بعدين حبوا بعض جدا، اتجوزوا، وبعد ما اتجوزوا ابتدت المشاكل بينهم تثور، وبعدين راحوا هما الاتنين يتشكلوا قدام طبيب نفساني، فكان تعبيرهم عجيب قوي. هي تقول خدعني. خدع الطب ايه؟ كان نشيط ومنظم وقائد وشخصية جذابة وشخصية ذو سلطان، اتغريت فيه، افتكرته كده. قال طب وبعدين بعد ما اتجوزتيه لقيته انسان كسلان غير منظم سلبي ما بيعملش اي حاجة، خدعني. خدته على حاجة ولقيتها حاجة تانية خالص، وهو نفس الوضع، خدعتني. كان شكلها كويس وكانت لابقة وكانت لطيفة وكانت، لكن بعد الزواج شعرها منكوش مذملة ما بتعملش حاجة، خدعتني. وكل واحد بيقول للتاني هات اللي ليا عندك، انا ليا عندك حاجات، انت مديون ليا، انت وعدتني بحاجات وما بتنفذهاش. عشان كده لو نفهم معنى التكامل ان كل واحد يجب تكامله في الاخر عشان يبقوا هما الاثنين واحد وحدة كاملة، حياة شركة من نوع التكامل. وبعدين يعلن السيد المسيح الذي جمعه الله لا يفرقه انسان، ان الاثنين اللي وحدهم ربنا ما ينفصلوش، لان الزيجة ده زي ما قلنا ان كان ممكن تنفصل البنية عن الاباء ويبقوا اثنين مش واحد، لكن في سر الزيجة لا يمكن فصل الاثنين، ان ربنا جمعه ما ينفصلش. فقالوا له طب ليه موسى قال انها تعطى كتاب طلاق؟ فهي موقف الطلاق من الاول حتى في العهد القديم. لو طلعنا سفر ملاخي كده اللي هو السفر اللي قبل انجيل متى على طول، في ملاخي 2 نشوف موقف ربنا من الطلاق ايه. في ملاخي 2 عدد 14 ربنا زعلان جدا من الشعب، حزين. ليه؟ فقلتم لماذا؟ من اجل ان الرب هو شاهد بينك وبين امرأة شبابك التي غدرت بها وهي قرينتك امرأة عهدك، افلم يفعل واحد وله بقية روح؟ ولماذا الواحد طالبا ضرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل. يكرهه، شيء مرفوض من ربنا. وان كانت الجملة دي اخذوها الجماعة التانيين يعني قالوا ان ابغض الحلال عند الله كده، نرجمها من سفر ملاخي. فهنا ربنا بيعلن موقفه ان هو يرفض حتى منذ العهد القديم. بس لاحظوا شوفوا في رد السيد المسيح عليهم، هم سألوه سؤال، طب انت بتقول ان مفيش طلاق، لماذا ايه اوصى موسى؟ يعني قالوا ان الطلاق ده ايه، وصية. شوف المسيح رد عليهم ايه، من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم. يعني السيد المسيح يقول لهم دي مش وصية، وصية يعني امر، لكن السيد المسيح عايز يقول لهم ان موسى اللي انتم ماسكين فيه هو اذن، وانت سبب الاذن من اجل قساوة الايه القلب، لكن ما هياش وصية، لان ربنا ما كانش عايز كده. بس خدوا بالكم برضك من التعبير، حتى موسى اللي قال تعطى كتاب طلاق لم يأمر بالطلاق، ولكن امر باعطاء كتاب للطلاق. يعني مش موسى ادهم قال لهم طلقوا، لكن قال لهم لما هتطلقوا ادوا ايه كتاب طلاق. كتاب طلاق ده يعني ايه؟ انه يكتب ورقة بسبب الطلاق ويديها للمرأة علشان المرأة يبقى من حقها انها تتزوج من اخر. فعملية الكتابة دي بتعطي فرصة للانسان انه يراجع نفسه 1000 مرة، هتكتب تقول ايه السبب اللي انت من اجله ان هي ما وجدتش نعمة في عينيك، وبعدين انت بتكتب هذه انفعالاتك، لان معنى انك بتكتب انك بتديها تصريح انها تصير لاخر. فكان موسى عايز يهدي الغضب اللي موجود في الانسان، وان يقعد يكتب عشان ما ياخدش قرار بسرعة في انه يطلق، وبعدين حدد ان ليه ربنا سب لهم او اذن لهم عن طريق موسى ان هم يعطوا كتاب طلاق. يقول من اجل قساوة ايه قلوبكم. ان موسى عمل كده لان الانسان كان قلبه قاسي نتيجة سقوطه في الخطية. كان ممكن لو ما سابش الحكاية دي الانسان يتصرف بتصرفات اخرى، لكن في العهد الجديد في شريعة العهد الجديد مفيش قساوة قلب. ليه؟ لان ربنا في العهد الجديد يعمل ايه؟ ينزع قلب الحجر ويعطي قلب لحم. قساوة القلب في العهد الجديد مفيش، لكن في العهد القديم كان فيه قساوة قلب. عشان كده مفروض في الكنيسة انها ما تسمحش لانسان يتزوج رجل او امرأة الا اذا كان هذا الانسان تغير تجدد ليه علاقة بربنا، القساوة نزعت منه، القلب الحجر اتنزع منه، عشان يقدر يعيش في رابطة لا تنفصل. على رأي المشكلة اللي بتعيشها الكنيسة دلوقتي، احد الاباء يقولوا الاف الاف مؤلفة من قضايا الطلاق والاحوال الشخصية بين المسيحيين موجودة في الكنيسة دلوقتي ملاش حل، والناس بتقول شوفوا مخرج، يعني شوفوا لكم حل. العشرة استحالت بين الناس وآلاف من القضايا. فكان تعليق احد الاساقفة لطيف صراحة، يعني اذا كانوا بيتزوجوا لأكره الاسباب فلابد ان هم هيطلبوا الطلاق لأقل تفاهة او اكثر تفاهة من الاسباب اللي اتجوزوا ايه بسببها. اذا كانوا اتجوزوا لأتفه الاسباب، واحد اتجوز واحدة كان خاطب واحدة وسابها وراح اتجوز واحدة تانية عشان التانية دي قالت له اجيب لك اوضة نوم اغلى من الاولانية، او واحد راح اتجوز واحدة لان واحدة شكلها حلو، او واحدة راحت اتجوزت واحد وافقت عليه لانه غني او لانه لطيف او لدمه خفيف. اتجوزوا لأتفه الاسباب. عشان كده لما تيجي أتفه من هذه الاسباب تبقى مشاكل. لو بيقولوا نفكر في الايه؟ في الطلاق. جوزوا لأتفه الاسباب يسيبوا برضك لأتفه منها. ما عندهمش فكر الانسان الجديد، انسان الملكوت. ما بنوش حياتهم على الحياه المقدسه. عشان كده ما يصحش ان الكنيسه تجوز ناس من غير ما الناس دي يكون ليها حياه روحيه سليمه. لان المشكله اللي حصلت ايه؟ هم جم وقفلوا باب الطلاق. لا طلاق الا لعله الزنا. قفلوا باب الطلاق، قفلوا المخرج. لكن سابوا المدخل واسع. فناس كتير عمالة تتجوز لان الجواز بيخش فيه. فتح الباب لاي حد عايز يتجوز لاي سبب بيتجوز. وبعدين تروح زنقهم وقفل الباب في وشهم، الناس بتنفقص. مدخل واسع ومخرج ايه؟ ضيق. لكن علشان ننفذ الاية فعلا لازم يبقى برضك المدخل ليه كنترول. ما يتجوزوش لأتفه الاسباب. مش مجرد يعملوا فرح ويزغرطلهم زغرطتين وخلاص. لكن لازم يبقى فيه تدقيق. لازم يبقى فيه زواج على اساس المسيح. مش ممكن تجوز ناس ما دخلوش الكنيسة في حياتهم الا 3 مرات. يوم ما تعمدوا ويوم ما تجوزوا ويوم ما صلوا عليهم في الجنازة بتاعتهم. بعدين تروح اكل الناس وشهم. لكن لازم من الاول الصح ان يبقى فيه ضبط في الدخول زي ما فيه ضبط في الخروج. ولما المسيح بيتكلمه من اجل قساوة القلب. لكن في العهد الجديد قساوة القلب دي بتنشال. عشان كده المسيح قال لهم مفيش طلاق. ولما ترجعوا تقروا الموقف ده في الـ3 أناجيل في متى ومرقس ويوحنا تلاقوا ان كل واحد فيهم بيضيف اضافة. يعني في متى قال ان مفيش طلاق الا لعلة الايه؟ الزنا. فنطلع في مرقس 10:11 يقول اذا طلقت امرأة زوجها وتزوجت باخر تزني. ربنا بيزود حتى هنا. اذا طلقت امرأة زوجها. اضفت اضافة. متى كان بيكتب لليهود. اليهود ما كانش عندهم غير ان الرجل بس هو اللي ممكن ان هو ايه يطلق. لكن ما فيش امرأة تيجي تقول للرجل انا عايز اصيبك. في اليهود ما عندهمش الحتة دي. الرجل بس هو اللي من سلطانه يطلق. لكن مرقس كان بيكتب للامم. والامم كان عندهم من حقهم ان المرأة تطلب تطليقها من الرجل. فبيذكر الحتة دي لان المسيح غطى الكل. حتى بيشمل الامم. ان في شريعة الملكوت الجديد لكنيسة الامم وكنيسة اليهود مفيش طلاق. لكن شوفوا السيد المسيح يقول ان مدى الله الله لا يفرقه انسان. ويحط تعليق لطيف لكن من البدء لم يكن هكذا. لكن من البدء لم يكن ايه هكذا. الانسان الاول ما كانش كده. والمسيح جه يرجع الانسان الى طبيعته الايه الاولى. عشان كده نفهم ليه سمح بالطلاق في العهد القديم وبعدين في العهد الجديد مفيش. العهد الجديد انت بترجع بطبيعة الانسان الى ادم ما قبل السقوط، ما قبل قساوة القلب وسلطان الخطية. عودة للانسان الاول لم يكن هكذا من البدء. والمسيح جه يرجعنا الى البدء. لهم لا يحل الا لعلة الزنا. والزنا لان في خيانة، في انفصام في العهد. الله لا يكون بين اثنين فيهم خيانة. وحتى ان كان الكاثوليك حط ملاحظة لطيفة قوي الكاثوليك ما عندهمش طلاق خالص، لانهم بيقولوا في مرقس ولوقا ما جابش حتى حكايه عله الايه الزنا، قال ان مفيش طلاق خالص. لكن الكاثوليك عندهم حاجه اسمها طلاق الفراش، يعني الاثنين ينفصلوا عن بعض لكن ما يتجوزوش، ده مش مسموح له يتجوز من حد تاني ولا دي مسموح لها تتجوز من حد تاني، يسيبوا بعض وينفصلوا وينعزلوا عن بعض. لكن في بعض الحالات معينة كنيسة الأرثوذكسية ما بتكونش زنا لكن بيبقى فيه فسخ للعقد، كأن الجواز ده لم يكن نتيجة خداع أحد الطرفين في موضوع معين أو في مشكلة معينة أو في مرض معين أخفاه، فإذا كان الزواج ده مبني على غش وخداع الكنيسة بتفسخه، لكن ما هوش طلاق، ده فسخ عقد. البروتستانت بعض منهم بيقولوا المبدأ اللي حط المسيح الشريعة انه لا طلاق، المبدأ العام لا طلاق، لكن بيقولوا اذا كان المسيح حط المبدأ العام لكن مفيش التفريعات بتاعته او يعني الديباجية بتاعت القانون او الاستثناءات بتاعت القانون، احنا ممكن في عهد يعني الرحمة والحب اذا وجدنا ان الحياة او العشرة مستحيلة بين الاثنين واذا ظلوا منفصلين عن بعض اكتر من 3 سنين معرفش ممكن ان احنا ايه نطلع، بس هو يعني تحايل على الكلام. لما بيقول ان المسيح حط المبدأ لكن ما حطش تفاصيله او استثناءاته، ودي تتساب للكنيسة. طبعا المسيح كان واضح جدا اذا فهمنا اصل الزواج ايه، وان هو اتحاد وتكامل بين الاثنين، وان ما ادرجه الله لا يفرقه انسان، لا يستطيع ان يفك هذا الرباط اي انسان سواء الزوج او الزوجة او كنيسة او غيره، محدش يقدر يحله ابدا. موقف التلاميذ كان عجيب قوي، قالوا له ايه؟ قالوا له يعني انت كمان ايه عقدتها قوي، يعني هم نفسهم كانوا رافضين الحكاية دي. فقالوا له بقى اذا كان على هذا الكلام اللي انت بتقوله فاحسن لا يوافق ان ايه ان الانسان يتزوج، يعني عمره اريح له، يعني لا يوافق ان يتزوج، يبقى انت كده قفلتها يا رب، كل واحد يبعد الموضوع ده عن دماغه وبلاش وجع دماغ لانه هيتدبس الى الابد، لانه مفيش طلاق الا لعلة الزنا. كأن من الغباوة في الانسان انه يقول كده، يعني يجب ان احنا لا نقبل الدخول في امر ما نافع اذا كان دخولنا فيه يستلزم ان احنا نستمر فيه الى النهاية. الزواج ده امر نافع، لكن واحد يستمر فيه على طول يبقى بلاش منه. ده حتى في التقليد اليهودي كان لازم الشاب قبل سن ال20، يعني لو وصل لسن ال20 كان لازم يبقى متجوز، ولو ما اتجوزت لحد سن ال20 يبقى كسر وصيه، الوصيه اللي ربنا قالها لهم امنوا واثمروا واكسروا، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان هذا الإنسان يدرس الناموس والتوراة، يعني يفرغ حياته للناموس وللتوراة زي بولس الرسول كده. لكن القاعدة العامة عند اليهود إن لازم يتجوز، يعني لازم يتجوز. فهم قالوا له ده يبقى كده الواحد أحسن ما يتجوزش، يريح دماغه من كل المشاكل والحاجات دهيت. الأنانية القاتلة هي اللي بتضيع حاجات كتيرة في حياة الانسان، ان في واحد يقول انا مش هتجوز بس مش حبا في البتولية، بهربا من تحمل المسؤولية، بواحد اناني انه مش عايز يشيل مسؤولية، مش عايز ينفتح قلبه على الاخر، عايز يعيش لمزاجه، هجيب حد يعفنني ويقرفني
ده هدفك من عدم الزواج؟ اذا انت انسان مش طبيعي او انسان اناني، والانانية دي تقتل فيك شيء. لا قالوا له كده يبقى الواحد يريح دماغه وما يتجوزش احسن. قال لهم لا، مش الجميع يقبلون هذا ولا يستطيعون ان يقبلوا هذا، ومش هو ده الهدف. قال لهم الا الذين اعطي لهم البتولية. اولا دي لازم نعرف ان هي عطية من الله، عطية من الله لناس معينين، مش اختيار، مش واحد يقول انا مزاجي ان انا ابقى بتول. انت مزاجك تبقى اعذب من اجل انك تكون اناني، لكن البتولية عطية من الله. الذين اعطي لهم، الله بيختار ناس معينين، والناس اللي بيختارهم المعينين دول من اجل الملكوت، مش من اجل ان هم ينالوا الملكوت، لكن من اجل ان هم يخدموا الملكوت. خدوا بالكم، البتولية مش شرط لنوال الملكوت، عشان كده المسيح لم يلزم احد بالبتولية. والعكس، قدس سر الديدة وخلى اتحاده بالكنيسة على مستوى اتحاد الرجل بالايه؟ بالمرأة. فالبتولية مش من اجل نوال الملكوت، لكن البتولية من اجل خدمة الملكوت. لكن نوال الملكوت ينال المتدوجون زي البتوليين، والاتنين في نفس الدرجة، مفيش حد افضل من التاني ولا احسن من التاني. لكن في ناس خدمة الملكوت تتطلب منهم خدمة الملكوت، عمل الملكوت، مش نوال الملكوت، ان هم يكونوا بتوليين. ودول ربنا اللي بيعطيهم، مش بامكانيات الانسان ولا برغبة الانسان، بامكانية الله اللي بيديها لهم. عشان كده هو الانسان بيكون بيهرب من المسؤولية. في فرق بين العبودية وبين البتولية كبير. البتولية من اجل خدمة الملكوت هدفها، لكن العبودية بحسب مزاج الانسان، يعني مش عايز حد يقرفه، مش عايز حد يضايقه، حدش ينكد عليه عيشته، يعيش بحريته، يعمل اللي هو عايزه. فرق كبير بين الاثنين. عشان كده السيد المسيح ابتدى يكلمهم عن ثلاث انواع من الناس. خصيان ولدوا هكذا دون مقدرة، طبيعتهم كده، ولدوا عاجزين جنسيا. ويوجد ناس اخرين خصاهم الناس غصبا عنهم، ولكن يوجد ناس خصوا انفسهم للايه؟ للملكوت. ثلاث انواع او ثلاث درجات. النوع الاولاني نوع سلبي، طلع لقى نفسه كده. النوع الثاني حاجه بالاكراه، وكانوا في زمان في العهد القديم كان الحكايه دي مشهوره. نسمع مثلا عن الخصي فوتيفار، خصي فرعون، وخصي ملكه الحبشه، لان دول كانوا مسموح لهم ان هم يخشوا في كل الاماكن، فكانوا بيعملوا فيهم العمليه دي. وفي نفس الوقت برغم انها عمليه مؤلمه جدا، لكن كانوا يدوهم قدر عظيم ورفعه عظيمه ومسؤوليات وكرامه كبيره قوي. يبقى تاني رجل مثلا بعد الملك. لكن قال لهم مش بمزاج الانسان، لكن النوع الايجابي الثالث هو اللي بحريته بارادته. ان كان القديس اوريجانوس في تاريخ الكنيسه عمل بحريته بارادته الحكايه دي، لكن الكنيسه وقفته وحرمته، لانه ما كانش يقصد المسيح بها كده اطلاقا. على راي القديس اكليماندوس في القرن الثاني، قال ان الخص الحقيقي اللي خصى نفسه للملكوت مش هو اللي ما عندهش مقدرة جنسية، لكن هو اللي عنده مقدرة لكن يمنع نفسه بإرادة، بإرادة بحرية مطلقة، لأنه عايز يتفرغ لخدمة الملكوت. وكانوا زمان في العهد القديم حتى يسموا يعني الجواز بالعبرية قدشين، قدشين يعني من قدس، شيء مقدس أو شيء مخصص مكرس، وكأن كل طرف هو مكرس للآخر مخصص للآخر. حتى عندنا في العربي يقول عقد إملاك. عقد إملاك يعني إيه؟ كل طرف يتملك الإيه؟ الآخر، ما يبقاش لنفسه بقى، ده يبقى للإيه؟ للآخر. الزوج تبقى، الزوج يبقى للزوجة والزوجة تبقى للزوج، أنا لحبيبي وحبيبي ليا. دي أساس الوحدة التكامل اللي ربنا أنشأها في سر الزيجة، وحدة التكامل. وهم جايين عايزين يقولوا ان الرجل يطلق لاي سبب، ويستشهدوا ان موسى اوصى، فقولهم لا، موسى ما اوصاش، موسى اذن لاجل قساوة القلب. وان كنت انا جيت اسس ملكوت العهد الجديد، ملكوت العهد الجديد ده هو عودة للانسان الاول مرة اخرى، قساوة القلب بتتشال. عشان كده الارتباط على اساس روحي على اساس المسيح هو ده اللي يحفظ دوام الرابطة، حتى لو كان في تنازلات او كان في متاعب، لكن في احساس بالتكامل بين الطرف الاخر وبعده. هنا المسيح بيتكلم عن الملكوت والزواج، الملكوت والبتولية، وبعدين ينقل على موقف تاني، ملكوت والطفولة. بعد ما قعد يتكلم في الموضوع ده ورد على الفريسيين اللي كانوا جايين يجربوه، حصل موقف سخيف شوية. أطفال أمهاتهم جايباها وعايزة تقدمها للمسيح وتقول للمسيح حط إيديك عليهم وصلي لهم، مين اللي واقف؟ تلاميذ. زجروهم، انتحروهم، شخطوا فيهم. فالمسيح بس لهم كده، قال لهم دعوا الاطفال ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دول جايباهم امهاتهم او الاولياء امرهم وبيقربوهم للمسيح ويقولوا حط ايدك عليهم. الايدين اللي شافوها بتصنع معجزات، الايدين اللي بتصنع تغيير، الايدين اللي بتبارك في الخمس خبزات والسمكتين، ويقولوا له صلي لهم، صلي لهم بمعنى اشفع فيهم. حيا الاطفال دول ما كانش ليهم اي مطالب، ما كانوش جايين مثلا ان هم عيانين ومحتاجين ان هم يخفوا او زعلانين والمسيح ياكلهم، لا، دول جايين المره دي بهدف الايه؟ ان المسيح يحط ايده ويصلي لهم. مفيش اي طلبات خالص ليهم، مش زي الجموع اللي قبل كده جايبين جموع كتير عشان فيهم مرضى فايه فشفاهم. لكن التلاميذ ظهروا بمظهر عداء قوي جدا، شخطوا فيهم. قد يكون فكر التلاميذ يعني ان هم بيحبوا المسيح وعايزين ايه؟ يريحوه من دوشة العيال، عاملين دوشة يعني، فبعدوا عنه عشان يستريح، بلاش دوش الدماغ، دوش الدماغ. ده المسيح يقول لهم بدول هم اللي انا جيت اسس الملكوت علشانهم، دوش الدماغ ايه؟ خليهم يجروا ويلعبوا زي ما هم عايزين، يعملوا دوشه بس ما يبعدوش عني، قربوهم مني، دعوهم ياتوا الي. يمكن التلاميذ كانوا مدرسين من الاطفال الصغيرين عشان الموقف اللي شفناه في الاصحاح اللي فات، لان المسيح لما قعدوا يتخانقوا مين الاعظم، فراح المسيح عمل لهم ايه؟ جاب لهم طفل كده قال لهم هو ده الاعظم، فمتغاظين منه. ابعدوه عن المسيح، ابعدوهم عن المسيح. يمكن نظرتهم الى بالعيال ده، المسيح وقته ما يروحش مع العيال، المسيح وقت يروح في صنع معجزة، في عمل آية عجيبة، لكن دول يجوا يعطلوه، احنا مش فاضيين لكم، بطلوا لعب العيال ده، احنا عايزين اعمال معجزية ايه عظيمة. لكن كان دفاع السيد المسيح عنهم، حتى في انجيل معلمنا مرقس يقول تعبير صعب شوية على السيد المسيح،
من فرطاظة من التلاميذ، يعني المسيح بغاض من التلاميذ انهم عملوا كده. دول دليل ان همش هدف غير شخص المسيح يتلامسوا معاه. على رأي قصة لطيفة كان يذكرها بعض المتنوح الان بكيرلس، ان في مرة جت واحدة ست وقالت له انا عايزك تعمل لي قداس مخصوص لولادي، وده يدالي اسميهم. قال لها خير مالهم، في حد تعبان منهم؟ قالت له لا. حد عنده امتحان؟ لا. حد في مشكلة؟ لا. قال اما انت عايزني اعمل لك قداس ليه؟ قالت عشان احطهم قدام المسيح. كان رد حلو قوي منها. دعوا الاطفال او دعوا الاولاد ياتون الي لانما جيت علشانهم، ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. واتكلمنا عن الطفوله في الاصحاح اللي فات قبل كده، بيقول لما جيت اسس الملكوت من اجلهم. ويقول في الانجيل معلمنا ومرقس بردك تعبير لطيف، ان بعد ما قال لهم كده خد الاطفال احتضنهم وباركهم. احتضنهم وباركهم. المسيح اللي اعطى قيمة الطفولة يتكلم عن هذا الملكوت المعد للطفولة. خدوا بالكم من الاصحاح ده بيكلمنا عن الملكوت والزيجة، الملكوت والبتولية، الملكوت والطفولة. بعد شوية هيكلمنا الملكوت والغنى لما هنشوف الراجل الغني اللي جاه للمسيح. المسيح بيقرب فكر الملكوت لحياة الناس في كل مختلف المجالات. فهنا بيدي قيمة كبيرة جدا للطفولة. وعلى رأي أحد الأشخاص بيقول تعبير لطيف قوي، لا يمكن أن يكون هناك تابع للمسيح إنسان يخاف الأطفال أن يلعبوا أمام باب بيته. كلمة عشان تفهموا معناها، يعني مش ممكن واحد يكون بيتبع المسيح والأطفال يخافوا يلعبوا قدام باب بيته. ليه؟ إنما بيخافوا يلعبوا قدام باب بيته معنى كده إن هو بيشخط فيهم، بيزعق لهم، بيضربهم. ده يمكن يكون تابع للمسيح. ده يمكن يكون تابع للمسيح. المسيح اللي قبل الطفولة حتى في دوشتها. عشان كده بيقول ده ملكوت اللي انشئ من اجل الاطفال اللي حياته النقاوة والبساطة والاتباع، كل الصفات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي قبل كده. بعدين يتقدم اليه واحد يقول له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ وده بنكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ الانجيل معلمنا متى اصحاح 19 من عدد 16، متى 19 16. واذ واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة الأبدية، أن تدخل الحياة، فاحفظ الوصايا. قال له أية وصايا؟ قال يسوع لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك. قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوضني بعد؟ قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنزا في السماء، وتعالى اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مدى حليما لأنه كان ذا أموال كثيرة. قال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم أنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إذا من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ قال له يسوع: الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تجلسون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أم أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في إصحاح 19 نشوف موقف الملكوت والزواج، واتكلمنا على سر الزيجة كاتحاد متكامل ما بين الرجل وما بين المرأة، وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والبتولية، وطلعنا مبدأ مهم جدا ان البتولية دي عطية من ربنا، ما هياش اختيار من الانسان،